الشريط الثاني من كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين. ثم قال الشاطبي: قيل له أي لأصبغ فدعاؤه للغزاة والمرابطين. قال: ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما فإني أكره ذلك. ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة. وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلا من عدم ذكري لهم في الخطبة، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم. وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه، وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب الموافقات. وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم. وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك بحول الله. وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا، والحمد لله على كل حال. فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا. وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا. وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا. وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها. وإن كان في الرؤية سماني سالميا. وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا. وإن كان في الأعمال سماني قدريا. وإن كان في المعرفة سماني كراميا. وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا. وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا. وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا. وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا. وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا. وإن جحدتهما سماني معتزليا. وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شافعيا. وإن كان في القنوت سماني حنفيا. وإن كان في القرآن سماني حنبليا. وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخيار إذ ليس في الحكم والحديث محابا، قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وإني مستمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو، وهو الغفور الرحيم. هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تعالى تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبز بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون في ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم. ويم الله ويم الله، لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. انتهى كلام الشاطبي. وعليه فألقي سمعك للنصائح الآتية: 1- استمسك بما أنت عليه من الحق المبين من أنوار الوحيين الشريفين وسلوك جادة السلف الصالحين، ولا يحركك تهيج المرجفين وتباين أقوالهم فيك عن موقعك فتضل. وخذ هذه الشذرة عن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال أبو عمر: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. وكان يقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فتيان، محب أفرط ومبغض أفرط؟ وقد جاء في الحديث أنه يهلك فيه رجلان، محب مطر ومبغض مفتر. وهذه صفة أهل النباهة، ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم. انتهى. 2- لا تبتئس بما يقولون ولا تحزن بما يفعلون، وخذ بوصية الله سبحانه لعبده ونبيه نوح عليه السلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ومن بعد أوصى بها يوسف عليه السلام أخاه، قال: إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. 3- ولا يثنك هذا الإرجاف عن موقفك الحق وأنت داع إلى الله على بصيرة، فالثبات الثبات متوكلا على مولاك، والله يتولى الصالحين. قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. 4- ليكن في سيرتك وسريرتك من النقاء والصفاء والشفقة على الخلق ما يحملك على استيعاب الآخرين وكظم الغيظ والإعراض عن عرض من وقع فيك، ولا تشغل نفسك بذكره، واستعمل العزلة الشعورية، فهذا غاية في نبل النفس وصفاء المعدن وخلق المسلم. وأنت بهذا كأنما تصف الظالم المل، والأمور مرهونة بحقائقها، أما الزبد فيذهب جفاء. إلى كل مسلم إلى كل من احترف التصنيف فتاب، إلى من رمي بالتصنيف فصبر، إلى كل عبد مسلم شحيح بدينه يخشى الله والدار الآخرة، إلى هؤلاء جميعا مسلمين قانتين باحثين عن الحق على منهاج النبوة وأنوار الرسالة، أسوق التذكير والنصيحة علما وعملا بالأصول الآتية. 1- الأصل الشرعي تحريم النيل من عرض المسلم، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في إطار الضروريات الخمس التي جاءت من أجلها الشرائع، ومنها حفظ العرض. فيجب على كل مسلم قدر الله حق قدره وعظم دينه وشرعه أن تعظم في نفسه حرمة المسلم في دينه ودمه وماله ونسبه وعرضه. والأصل بناء حال المسلم على السلامة والستر، لأن اليقين لا يزيله الشك، وإنما يزال بيقين مثله. فاحذر رحمك الله ظاهرة التصنيف هذه، واحذر الاتهامات الباطلة واستسهال الرمي بها هنا وهناك، وانفض يدك منها يخلو لك وجه الحق، وأنت به قرير العين رضي النفس. 3- لا يخرج عن هذين الأصلين إلا بدليل مثل الشمس في رابعة النهار، على مثلها فاشهد أو دع. فالتزم واجب التبين للأخبار والتثبت منها، إذ الأصل البراءة. وكم من خبر لا يصح أصلا، وكم من خبر صحيح لكن حصل عليه من الإضافات ما لا يصح أصلا، أو حرف وغير وبدل وهكذا. وبالجملة فلا تقرر المؤاخذة إلا بعد أن تأذن لك الحجة ويقوم عندك قائم البرهان كقائم الظهيرة. وقد أمرنا الله تعالى بالتبين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: نزلت الآية في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك، فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم. 4- من تجاوزهما بغير حق متيقن فهو خارق حرمة الشرع بالنيل ظلما من عرض أخيه المسلم، وهذا مفتون. 5- يجب أن يكون المسلم على جانب كريم من سمو الخلق وعلو الهمة، وألا يكون معبرا تمرر عليه الواردات والمختلقات. 6- يوجد أفراد شغلهم الشاغل تطهير الأخبار كل مطار، يتلقى لسان عن لسان بلا تثبت ولا روية، ثم ينشره بفمه ولسانه بلا وعي ولا تعقل، فتراه يقذف بالكلام ويطير به هنا وهناك. فاحذر طريقتهم وادفع في وجهها واعمل على استصلاح حالهم، ومن وقع في حبالهم فعليه سل يده من رابطتهم هذه. 7- التزم الإنصاف الأدبي بأن لا تجحد ما للإنسان من فضل، وإذا أذنب فلا تفرح بذنبه، ولا تتخذ الوقائع العارضة منهية لحال الشخص واتخاذها رصيدا ينفق منه الجراح في الثلب والطعن، وأن تدعو له بالهداية. أما التزيد عليه وأما البحث عن هفواته وتصيدها فذنوب مضافة أخرى. والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع ودين متين، وعليه فاحذر قلة الإنصاف. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحمي. 8- احذر الفتانين، دعاة الفتنة الذين يتصيدون العثرات، وسيماهم جعل الدعاة تحت مطارق النقد وقوارع التصنيف، موظفين لذلك الحرص على تصيد الخطأ وحمل المحتملات على المؤاخذات والفرح بالزلات والعثرات، ليمسكوا بها بالحسد والثلب واتخاذها ديدنا. وهذا من أعظم التجني على أعراض المسلمين عامة وعلى الدعاة منهم خاصة. وسيماهم أيضا توظيف النصوص في غير مجالها وإخراجها في غير براقعها لتكثير الجمع والبحث عن الأنصار وتغرير الناس بذلك. فإذا رأيت هذا القطيع فكبر عليهم وولهم ظهرك، وإن استطعت صد هجومهم وصيالهم فهو من دفع الصائل. 9 اعلم أن تصيف العالم الداعية وهو من أهل السنة ورميه بالنقائص ناقض من نواقض الدعوة، وإسهام في تقويض الدعوة ونكث الثقة وصرف الناس عن الخير، وبقدر هذا الصد ينفتح السبيل للزائغين، فاحذر الوقوع في ذلك. وقد عقدت في هذا مبحثا من كتاب التعالم أسوقه هنا للحاجة إليه. أسند البخاري في كتاب الشروط من صحيحه قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وفيها: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، أي أنها ثبتت في مكانها رغم حثها على السير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة، لأن خلأ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. انتهى. فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل. ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة وسببا في حرمان العالم من علمه. وقد نوينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه، فما ألطف هذا الاستدلال وأدق هذا المنزع. ورحم الله الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني على شفوف نظره وفقه نفسه وتعليقه الحكم بمدركه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. انتهى. وقال أبو هلال العسكري: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، إن كانت على سبيل السهو والإغفال فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته. وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم. انتهى. وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم، وأن ما يبدو من العالم من هنات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة كبير المفسرين قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة 710 للهجرة رحمه الله تعالى بعد أن اعتذر عنه، قال: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى. وقال أيضا في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. انتهى. وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة المتوفى سنة 1130 للهجرة رحمه الله تعالى، قال: وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. انتهى. وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء بالأندلس الملك الملقب بأمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد صاحب الأندلس المتوفى سنة 50 و300 للهجرة: وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد احتملت له هنات وحسابه على الله، أما إذا أمات الجهاد وظلم العباد وللخزائن أباد فإن ربك لبالمرصاد. انتهى. وقال في ترجمة القفال الشافعي المتوفى سنة 65 و300 للهجرة رحمه الله تعالى: قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة نصره للاعتزال. قلت: قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها، وقد يغفر له في استفراغه الوسعى في طلب الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة خمس وخمسمائة للهجرة رحمه الله تعالى قال: قلت: الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. انتهى. وقال أيضا: قلت: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يضم العالم بالهوى والجهل. انتهى. وقال أيضا: فرحم الله الإمام أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول. انتهى. ونبه على حال مجاهد فقال: قلت: ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر. انتهى. وقال في ترجمة ابن عبد الحكم: قلت: له تصانيف كثيرة، منها كتاب في الرد على الشافعي، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب الرد على فقهاء العراق، وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات. ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر، فيقوم عليه قضاة وأضداد. نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل. انتهى. وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفى سنة 35 و500 للهجرة أنه قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى المديني: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. انتهى. فهذا الذهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منها. وقد تعقبه العلامة الشوكاني في فتاواه المسمى الفتح الرباني، وذكر إجماع أهل الإسلام على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وإدراكا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنيا، وساق النصوص في ذلك، منها قوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى في جواب له بإبطال فتوى قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرحل إلى القبور، قال: إنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا، بل يبين له خطأه فيما خالف فيه. فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. انتهى. وهذا الإمام الحافظ ابن حبان المتوفى سنة 54 و300 للهجرة رحمه الله تعالى فاه بقوله: النبوة العلم والعمل. فهجر وحكم عليه بالزندقة وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه وفضله، منهم ابن القيم والذهبي وابن حجر وفي سواهم من المحققين. ومما قاله الذهبي قلت: وهذا أيضا له محمل حسن، ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ومثله الحج عرفة، فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجا بمجرد الوقوف بعرفة، إنما ذكر مهم الحج ومهم النبوة، إذ أكمل صفات النبي العلم والعمل، ولا يكون أحد نبيا إلا أن يكون عالما عاملا. نعم النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل، لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا، وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح. ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ، وذلك نفس فلسفي. ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يصوغ، وذلك نفس فلسفي. انتهى. وهذا العلامة أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة 74 و400 للهجرة رحمه الله تعالى افترع القول بارتفاع أمية النبي صلى الله عليه وسلم لقصة الحديبية، فقام عليه أهل عصره حتى حكموا بكفره. وقال بعضهم فيه: عجبت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. ثم تطامنت الفتنة، وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها، لكنها لا تنفي الأمية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب الوحي، لكنهم على ندرة، ولم ينفي هذا أمية أمته صلى الله عليه وسلم من العرب. حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الباجي من السير. ولعصرينا ابن حجر القاضي القطري كتاب حافل باسم الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام الفقه المالكي، عيب عليه أشياء ولم يهجر رحمه الله تعالى. والجياني أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر لحقته محنة لكلمة عامية نطق بها نقلوها عنه، وكان سجنه بسببها في زمن الحكم بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 36 و300 للهجرة. وهؤلاء الأئمة ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي قد صححوا النسب الفاطمي للعبيديين، وقد صاح المحققون على القائلين بهذا، منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث. والمؤرخ ابن خلدون أيضا عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين بن علي رضي الله عنه في تاريخه قال: قتل بسيف جده. لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في التاريخ الموجود الآن، ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضا في أنه يحط على العرب من أنهم أهل ضعن ووبر لا يصلحون لملك ولا سياسة. وابن خلدون كلامه هذا في الأعراب لا في العرب فليعلم. فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة، بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام، وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم. ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحا للعيان، والله المستعان. وكان الشيخ طاهر الجزائري المتوفى سنة 38 و300 ألف للهجرة رحمه الله تعالى كان يقول وهو على فراش الموت: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. انتهى. وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ذكره في مباحث الحيل من إعلام الموقعين صفحة أو الجزء الثالث صفحة 94 و200 إلى 98 و200، فانظر. وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتها لعموم البلوى على أهل العلم من بعض الجهال إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في مسألة فقهية فروعية يكادون يزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لهم، والله المستعان على ما يفعلون. أما المبتدعة فلا والله، فإنا نخافهم ونحذرهم، ولواجب البيان نحذرهم من بدعهم، فاحذر مخالطتهم والتلقي عنهم، فإن ذلك سم ناقع. انتهى من كتاب التعالم. 10. قد ترى الرجل العظيم يشار إليه بالعلم والدين وقفز القنطرة في أبواب التوحيد على أصول الإسلام والسنة وجادة سلف الأمة، ثم يحصل منه هفوة أو هفوات أو زلة أو زلات. فلتعلم هنا أنه ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته ولا يتبع بزلته، فلو عمل ذلك لما بقي معنا داعية قط، وكل راد ومردود عليه. والعصمة لأنبياء الله ورسله، نعم ينبه على خطئه ولا يجرم به، فيحرم الناس من علمه ودعوته وما يحصل على يديه من الخير. ومن جرم المخطئ في خطئه الصادر عن اجتهاد له فيه مسرح شرعا، فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين: تبعة التجريم وتبعة حرمان الناس من علمه، بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها. 11. قد ترى الرجل العظيم يشار إليه بالعلم والدين، وقد ينضاف إلى ذلك نزاله في ساحات الجهاد وشهود سنابك الجياد وبارقة السيوف، ويكون له بجانب ذلك هنات وهنات في توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات. ومع هذا فترى نظراءه من أهل العلم والإيمان ممن سلم من هذه الهنات يشهدون بفضله ويقرون بعلمه ويدينون لفقه وعلو كعبه، فيعتمدون كتبه وأقواله، ولا يصرفهم هذا عن هذا. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولا تمنعهم الاستفادة منه من البيان بلطف عما حصل له من عثرات، بل يبينونها ويسألون الله أن يقيل عثرته وأن يغفرها بجانب فضله وفضيلته. وخذ شاهدا في حال المعاصرة، إن شداة اعتقاد السلف كثر الله جمعهم يكدون ليلهم ونهارهم ويبذلون وكدهم في تحضير الرسائل الجامعية لعدد من وجوه أهل العلم في دراسة حياتهم وسيرهم وجمع شمائلهم وتحقيق كتبهم ونشرها بين الناس، ويرون هذا قربة بعلم ينتفع به، وتتسابق كلمة علماء العصر بالمدح والثناء. وبهذا تعلم أن تلك البادرة الملعونة من تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، أو الحط من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضلال، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به. لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون، فهل من منفذ في الواقعين؟ نصيحة زياد فيما ساقه ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده أن زيادا خطب على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، إلى أن قال: إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. 12. وإن سألت عن الموقف الشرعي من انشقاق هؤلاء بظاهرة التجريح فأقول: ألف، احذر هذا الانشقاق لا تقع في مثله مع المنشقين الجراحين المبذرين للوقت والجهد والنشاط في قيل وقال وكثرة السؤال عن تصنيف العباد، وذلك في من شقوا فيه فهو ذنب تلبسوا به وبلوى وقعوا فيها، وادع لهم بالعافية. با، إذا بليت بالذين يأتون في مجالسهم هذا المنكر تصنيف الناس بغير حق واللهث وراءه، فبادر بإنفاذ أمر الله في مثل من قال الله فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، وفيما كتبت في حلية طالب العلم والتعالم وهجر المبتدع وحكم الانتماء والرد على المخالف أصول نافعة، والله تعالى أعلم. انتهى. بكر ابن عبد الله أبو زيد في 8 من الشهر الثالث عام 1300. وبهذا انتهى الشريط الثاني من كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد بتاريخ 27 من شهر ذي القعدة عام 2400 للهجرة. قرأه عليكم عبد الله ابن خميس ابن سنكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.